إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وموعدنا اليوم مع النداء 51 من سورة التوبة، المتضمن حرمة دخول الكافرين المسجد الحرام، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى يوجه هذا الخطاب إلى عباده المؤمنين ويخاطبهم ويذكرهم باسم الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، اعلموا أنما المشركون نجس أي أنجاس، وهذه النجاسة كما قال أهل العلم هي نجاسة الاعتقاد وليست نجاسة الأبدان. وإن كان الكفار والمشركون لا يتنزهون عن النجاسات بل يباشرونها فيأكلون الميتات ولا يتطهرون ولا يغتسلون من الجنابة، إلا أن المقصود في قوله تعالى إنما المشركون نجس هو نجاسة الاعتقاد، فالشرك نجاسة والكفر نجاسة وخبث وقدر، وأما الإيمان فهو طهر ونزاهة، فالمؤمن طاهر متنزه عن النجاسات الحسية والمعنوية، فالمؤمن حريص على التطهر من النجاسة بعد قضاء الحاجة، حريص على الاغتسال، على نظافة الثياب، على نظافة المكان الذي ينام فيه ويعيش فيه والبساط الذي يجلس عليه. وأما الكفار والمشركون فإنهم لا يبالون بذلك، كما هو مشاهد محسوس ومعلوم عنهم أنهم لا يبالون بالتطهر بعد قضاء الحاجة إلا القليل. لكن قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المقصود منه نجاسة الاعتقاد في القلب بأن الله تبارك وتعالى له شريك، أو أن ربه وإلهه هو الصنم الفلاني أو الشجرة الفلانية أو غير ذلك مما اعتقده الناس آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركين يحرم دخولهم المسجد الحرام الذي هو أعظم بيت في الأرض وأول بيت وضع لعبادة الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهذا البيت العظيم يحرم دخول المشركين إليه. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا في موسم الحج في سنة 9 من الهجرة، يعني قبل أن يحج بسنة، أرسلهما يناديان في الموسم ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فكان المشركون في الجاهلية إذا أتوا من بلاد بعيدة ألقوا ثيابهم، حتى إن المرأة كانت تلقي ثيابها لكن تنتظر الليل كي تطوف بالمسجد الحرام وهي قد ألقت ثيابها والعياذ بالله. انظر يا عبد الله كيف زين الشيطان اللعين للمشركين هذا الفحش وهذه الفعلة الشنيعة، هذه الفعلة الشنيعة أو الفعلة الشنيعة عند بيت الله الحرام، إذ يلقون ثيابهم بحجة أن هذه ثياب قد عصينا الله فيها فكيف نطوف بها في بيت الله الحرام. هذا هو المبرر أو هذا المسوغ الذي زينه لهم إبليس، وقالوا فقال لهم ألقوا ثيابكم كيف تطوفون بالبيت الحرام في ثياب عصيتم الله فيها. فكانوا يأتون، فمن وجد من يعيره ثوبا يطوف به استعاره، ومن لم يجد طاف بالبيت عريانا والعياذ بالله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأبا بكر أن يناديان في الموسم ألا يطوف بالبيت عريان. وهذه الفعلة قال الله تعالى عنها في كتابه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أي نسبوا هذه الفعلة الشنيعة إلى دين الله وإلى أمر الله، فكذبهم الله عز وجل وقال إن الله لا يأمر بالفحشاء. كيف يأمر الله عباده أن يلقوا ثيابهم ويكشفوا عوراتهم عند بيته المحرم؟ يستحيل هذا على الله عز وجل أن ينسب إليه تعالى وتنزه وتقدس عن أن يأمر الله سبحانه بالفحشاء، بل هو قول عليه بغير علم. ثم الأمر الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحج بعد العام مشرك، لأن الله عز وجل أعز الإسلام وأعز أهله، ولذلك حرم دخول المشركين إلى بيته الحرام بمكة، ومكة تأخذ هذا الحكم الشرعي، فليس الحكم خاصا بالمسجد الذي يصلى به، بل الحكم يتناول كل حدود الحرم المكي. فلا يجوز للمشرك كتابيا كان أو وثنيا أن يدخل إلى حدود الحرم المكي. وأما الحرم المدني فالصحيح أنه أيضا مما تشمله الآية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فالمدينة حرم أيضا، فلا يجوز دخول المشركين إليها إلا ما اقتضت ضرورته دخولا مؤقتا لمصلحة شرعية يعني تستدعي ذلك، وإلا الأصل أنه يحرم دخول المشركين أبدا إلى هذه الأمكنة الطاهرة، لأن الله تعالى قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عام سنة 9 من الهجرة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة، إن خفتم فقرا أو حاجة، لأن المشركين كانوا يحجون ومعهم البضائع ومعهم السلع فيبيعون ويشترون وينتفع أهل مكة بذلك، فقال الله عز وجل: إن خفتم الفقر فإن الله سيغنيكم من فضله. وهكذا إذا تاب الإنسان من معصية هي مصدر رزقه، الدخل الذي يأتيه من مكسب حرام كغذاء كسحر كعمل لا يرضي الله عز وجل، كأكل ربا كرشوة كأكل أموال الناس بالباطل. فهو في هذه الحالة إذا تاب إلى الله عز وجل فلا يخاف الفقر، بل ليعلم أن الله عز وجل سيغنيه من فضله. وقد ورد في حديث الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا آتاك الله خيرا منه. إذا أنت تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله. اعلم يا عبد الله أنك لن تموت حتى تستكمل رزقك كما تستكمل عمرك وأجلك، فالرزق يطلبك كما أن الأجل يطلبك، الرزق يطلبك كما أن الأجل يطلبك، فاتق الله، فاتق الله عز وجل، وأجمل بالطلب، يعني اسلكوا سبيل الإجمال في الطلب أو السبيل الجميل في الطلب، فلا تتهالكوا على الدنيا، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. هذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمسلمين. ونتوقف للفاصل ونعود إن شاء الله، فتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فذكرنا قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأن هذا نهي من الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يمكنوا الكافرين والوثنيين المشركين من دخول المسجد الحرام ومثله المدينة النبوية، لأنهم أنجاس في اعتقاداتهم، اعتقادهم خبيث بعيد عن العدل والطهر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ووعد الله عز وجل عباده المؤمنين أنهم إن امتثلوا أمره فسوف يغنيهم الله من فضله، إنهم خافوا الفقر بعدم دخول الكفار إلى أرض الحرمين، وكان لهم تجارات معهم وتبادل تجاري، إن خافوا الفقر والحاجة فإن الله سيغنيهم من فضله، والله ذو فضل عظيم، وهو سبحانه وتعالى بيده الملك، وهو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله سبحانه وتعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، هذه من باب تعليق المؤمن بالله، أن يتعلق قلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى، فيقول الله تعالى له أنت إن اتقيتني فإني سأرزقك إن شئت، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمنين بالفقر وبالحاجة إنهم امتثلوا أمره ليرى صبرهم، فربما كان الإنسان غنيا في 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 حال المعصية، واسع الثراء في حال الكفر والطغيان، فلما آمن بالله قلت أمواله، اختبره الله، ابتلاه الله عز وجل ليرى صدقه وليرى إخلاصه في إيمانه. ولذلك قال الله عز وجل إن شاء، إن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم بعباده وبأحوالهم، عليم بمن يصلحه الغنى ومن يصلحه الفقر، حكيم في ذلك كله. والحكيم هو الذي يضع الأمور في أنصبتها، وربنا سبحانه وتعالى متصف بالحكمة التامة. أما الأمر الثاني الذي تضمنه هذا النداء فهو قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام وأمر بصدهم عنه، وذلك يقتضي مقاتلتهم، أن يقاتل أهل الإيمان أهل الكفران ليدخلوهم في الإسلام حتى يجيزوا لهم دخول المسجد الحرام. فبعد ذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أيضا أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من أهل الكتاب، الذين لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، وإن كان عندهم إيمان بالله جملة، إيمان باليوم الآخر بالجملة، إيمان بالملائكة بالجملة، لكنهم ليسوا على إيمان صحيح، بل عندهم خلل في الإيمان. فاليهود عندهم كفر ببعض صفات الله، فينسبون لله عز وجل ما لا يليق به من البخل، من الفقر، من البداء، يعني يقولون إن الله عز وجل قد يأمر بشيء ثم يبدو له أن المصلحة بخلافه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا مما ينافي علم الله سبحانه وتعالى التام وخبرته الكاملة. فإيمانهم مدخول، والنصارى يقولون بأن الله ثالث ثلاثة وبأن عيسى هو ابن الله، فلا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، لا اليهود ولا النصارى، ولا يحرمون ما حرم الله أو ولا يدينون لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم قد استباحوا بعض المحرمات، استباحوا الميتات، استباحوا الخمور، استباحوا الخنزير، وهذا كله مما حرمه الله عليهم، استباحوا أكل الربا، استباحوا الرشوة، استباحوا دماء المخالفين، وهذا كله مما حرمه الله عز وجل عليهم، ولا يدينون دين الحق، دينهم دين مبتدع، دين باطل، أو دين منسوخ، حتى لو كان صحيحا لم يتغير فإنه دين منسوخ قد نسخه الله بمجيء رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة للأديان. ولذلك فمن تعبد الله بدينهم بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فهو في النار، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لن يقبل منه، فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غير دين الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا غير ذلك، بل كل ذلك مردود على أصحابه يوم القيامة. فإذا هؤلاء أمر الله عز وجل بمقاتلتهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بعد أن أمر الله عز وجل بمنع المشركين عن المسجد الحرام، وهذا يقتضي كما قال أهل العلم قتالهم حتى يسلموا، أمر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب الذين عندهم شيء من الإيمان، شيء من الدين، مخلوطا بكفر وبدع ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، أمر الله عز وجل بأن يقاتلوا لكمالهم ولسلامتهم ونجاتهم في الآخرة ولسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى إنما أمر بقتالهم لتتم لهم السعادة، ليدخلوا في الإسلام، ليأتمروا بأمر الله، لينجوا من عذاب الله عز وجل، وليدخلوا في ذمة المسلمين إن هم أبوا أن يسلموا. إذا أبوا أن يسلموا فليدخلوا في ذمة المسلمين، فليدفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية، وهي مال يقدر بحسب يسر الناس وبحسب عسرهم وبحسب مكاسبهم. فالله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الجزية منهم عن يد، وقوله سبحانه وتعالى عن يد قال أهل العلم يعني عن قدرة، فالذي لا يستطيع أن يدفع الجزية لا تجب عليه الجزية، الذي لا يستطيع أن يكسب وليس له دخل يستطيع أن يدفع منه الجزية فإن الله عز وجل لا يأمره بدفع الجزية، ولا هو بمأمور في الإسلام بدفع الجزية. وأيضا هذا طبعا يشمل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان الذين ليس لهم مكسب. والقول الثاني في قوله تعالى عن يد يعني لا يقبل من الكتاب أن يوكل من يدفع عنه الجزية حتى يدفعها بيده هو، حتى يدفعها بيده هو أن يأتي بها ويدفعها وهم صاغرون، يعني وهم منقادون وهم تحت رعاية المسلمين وتحت حكمهم وعدلهم، فإن حكم المسلمين للجميع يقوم على العدل ويقوم على إعطاء كل ذي حق حقه، فلا يظلم المسلمون كتابيا ولا نصرانيا ولا يهوديا يعيش في ظلهم، والتاريخ يشهد بهذا. بل لما ذهب وزال حكم المسلمين عن بعض البلاد بكى اليهود والنصارى خوفا من بطش هذا المحتل الجديد أو المستعمر، لأنهم يعرفون أنهم يظلمون ولا يعطون الناس حقوقهم، وأما أهل الإسلام فإنهم لا يظلمون الناس بل يفرضون عليهم ما فيه سلامتهم وما فيه سعادتهم، وفي مقابل ذلك يحمونهم من الأذى ومن الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس. فأهل الإسلام يأخذون الجزية من أهل الذمة في مقابل أن يكونوا تحت ولايتهم وتحت حكمهم، وفي ذلك شروط معروفة ومذكورة تضمنها العهد الذي كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كتب على أهل الذمة كتابا يتضمن الشروط التي يجب أن يلتزموا بها، من ذلك أن لا يظهروا كفرا، لا يرفعوا صليبا في دار الإسلام، لا يظهروا شرب الخمر ولا أكل الخنزير، ولا يقوموا بفعل فيه خيانة للمسلمين كأن يكون أحدهم جاسوسا على المسلمين، وألا يعني يرفعوا كنائسهم في دار الإسلام، الدار التي تتبع الإسلام وهي للإسلام، لا يجوز لهم أن يرفعوا فيها ما يعارض التوحيد ويخالف دين الله الحق، وغير ذلك من الشروط العمرية التي أخذها على أهل الكتاب، وفي مقابل ذلك يعيشون في ظل المسلمين وفي ظل دولتهم تحميهم وتمنع الاعتداء عليهم إذا هم بذلوا الجزية للمسلمين التي تقدر بحسب الزمان والمكان. في هذه الآيات الكريمة نعود فنقول إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يمنعوا الكافرين من دخول أعظم الأماكن المقدسة وهي مكة ويتبعها المدينة، وبعد ذلك أمر سبحانه وتعالى بطاعته وألا يخشى المؤمن من امتثال أمر ربه، إذا حرم عليه شيئا أو حرم عليه التجارة في شيء ألا يخشى من الفقر والحاجة، فإن الله عز وجل سيغنيه بما يفتحه عليه من الخير. ولذلك لما ترك الصحابة رضي الله عنهم السماح للمشركين بدخول المسجد الحرام فتح الله عليهم البلاد وجاءتهم أموال الفيء، وأغناهم الله عز وجل عن أموال المشركين. فلا يخوفنا أحد بترك الربا لا يقول أحد أنكم إن تركتم الربا وأغلقتم المصارف الربوية أصابكم الفقر وأصابتكم الانتكاسة الاقتصادية. إذا أنتم تركتم الملاهي المحرمة أو تركتم الشواطئ المحرمة وتركتم هذه السياحة سيصيبكم الفقر والحاجة. لا، بل من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى آتاه الله خيرا منه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء والله عليم حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بفضله وأن يكفينا بعطائه عمن سواه، هو القادر على ذلك ومولاه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.